الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد هذا الدرس هو الاول من علم اصول الحديث وقد وافق الرابع عشر من شعبان في سنه 1428 الموافق للسابع والعشرين من اغسطس لسنه 2007 ونبدا ان شاء الله تعالى في هذا العلم بدراسه المنظومه في البيقوني وذلك من خلال شرحنا في الكتاب المسمى بصقل الافهام الجليه بشرح المنظومة البيقونية. وكما تعلمون أن المنظومة البيقونية ناظمها هو عمر ابن محمد ابن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي المتوفى سنة 1080 من الهجرة رحمه الله تعالى. ترجمة هذا الرجل غير معلومة، ولعل انتشار هذه المنظومة مع عدم علمنا بترجمة للرجل خلا اسمه وبعض المعلومات القليلة جدا عنه، لعل هذا هو السر في انتشار هذه المنظومة، وأن الله عز وجل لعله اطلع على نيته فكتب لها هذا القبول. وقد سبقه إلى ذلك أحمد رحمه الله، فكان لا يحب التصنيف ولم يأمر بالتصنيف، ومع ذلك كتب عنه كل كلمة قالها رحمه الله تعالى. فنقول أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بهذه الأبيات لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها. فأقول بالله يا قارئ الكتب وسامعها، أسدل عليها رداء الحكم والكرم، واستر بلطفك ما تلقاه من خطأ، أو أصلحنه تثب إن كنت ذا فهم. فكم جواد كبى والسبق عادته، وكم حسام نبى أو عاد ذو ثلم. فكلنا يا أخي خطاء ذو زلل، والعذر يقبله ذو الفضل والشيم. الحسام هو السيف القاطع، ومعنى نبى يقال نبى الشيء عنه أي تجاهل، وتباعد. الثلم يقال ثلم الشيء أو الثلم الشيء إذا انكسر من شفته شيء. فأقول في شرح المنظومة الباكونية أنني قصدت تقريبا معانيها. أولا تذكرة لي، وثانيا تسهيلا على من شاء الله تبارك وتعالى من المسلمين. ولكن أقول صرحت في الأسرار وجئت بصحيح اللطائف والنفائس من كتب السلف والخلف على حجم هذه المنظومة، وعرضت ذلك بأسلوب حسن فجاء بفضل الله أولا وآخرا وسطا ليس بالطويل الممل ولا بالمختصر المخل. وخطتي في شرح هذه المنظومة أني مهدت لها بنفائس سميتها الموقظات، ثم بعد ذلك دونت المنظومة كاملة مضبوطة، والقصد التسهيل على قارئها والتسهيل في حفظها. ثم بدأت في شرح هذه المنظومة وقسمت الشرح في كل بيت من أبياتها إلى 4 فقرات. الفقرة الأولى بينت معاني المفردات لكل بيت، والفقرة الثانية بينت إعراب كل بيت، والفقرة الثالثة بينت المعنى الإجمالي عند الناظم رحمه الله، وأخيرا الفقرة الرابعة تنبيهات ختام. ولكن أقول بأننا سنستغني عن الفقرة الثانية وهي إعراب كل بيت لحين الكلام في علم النحو. وقطعا تكلمت في علم النحو مرارا وتكرارا، فسبق لنا أن شرحنا الأدرومية كاملة، وشرحت قطر الندى كاملا، وشذور الذهب كاملا، وشرحت القواعد الأساسية للهاشم رحمه الله، والتي تضمنت كما من الأسفار السالفة، وأخص بالذكر ألفية ابن مالك رحمه الله. ولكن إن شاء الله تعالى نعاود الكفر عن مثل هذه الكتب وغيرها إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك تعرضت لبعض الأبحاث التي لم تشملها المنظومة، وهذه الأبحاث منها ما أدرجته في ثنايا الشرح، أي تحت كل بيت أدركت ما يناسبه، ومنها ما أفردته في بحث مستقل كبحث الجرح والتعديل. ثم أنهيت هذا الشرح بخاتمة، ثم جريدة المراجع، ثم الفهرس. وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملي كله صالحا ولوجهه خالصا ولا يجعل لأحد فيه شيئا وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون وأن يغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين. أولا الموقظات. في حقيقة الأمر هذه الموقظات أنا اختصرتها من كتابنا كشف النقاط الملاح من مقدمة ابن الصلاح، وهذه الموقظات أيضا ذكرت بعضها في علم أصول الفهم، ولكن قطعا بتوسع شديد، فهنا ما هنا إلا عنونة فقط بقصد التنبيه على معنى مهم من المعاني. أولا الموقظة الأولى وعنوانها وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المولى تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء. فهذا نص قرآني تضمن وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استقلالا، لأن الله عز وجل يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فتكرار الفعل يدل على أن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة استقلالا، والمراد بالاستقلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حق التشريع المتضمن للتحليل والتحريم، كما قال تعالى، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أحدكم أن يتكئ على أريكته ويقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أحرم كما حرم الله ألا وإن كل ذي ناب من السباع حرام. فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم له حق التشريع، والله عز وجل هو الذي أعطاه هذا الحق، وهذا الحق لا ينافي البتة قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، لأن الحكم كتابا وسنة من عند الله تبارك وتعالى كما مر كثيرا وسيأتي إن شاء الله تعالى. لذلك في آخر الحديث: ألا وإني أحرم كما حرم الله ألا وإن كل ذي مال من السباع حرام. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حرم أشياء كثيرة وأحل أشياء كثيرة تحت عنوان كبير: أحل الطيبات وحرم الخبائث. فحرم صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية الإنسية، وحرم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، ونهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو أختها كما في حديث فيروز، وإن ثبت في الكتاب وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، ونهى عن المحاقنة ونهى عن المخاضرة ونهى عن المزابنة ونهى عن المنابذة. فكل هذه الأشياء حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت أقول أن هذه الأشياء من الممكن أن تستنبط من كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن تحتاج إلى مهارات خاصة. لذلك أسهل الأمر وأقول كل هذه تندرج تحت الميسر، تندرج تحت القمار، فانتبه إلى هذه القضية. فمن باب أولى إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطي هذا الحق، فمن باب أولى أن يبين مراد الله عز وجل، فما جاء مجملا في كتابه بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عاما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء مطلقا قيده النبي صلى الله عليه وسلم، فلا راد للنزاع مطلقا إلا إلى الله عز وجل. فمن اختار بعد قضاء الله وقضاء رسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فاعلم أن هذه الأمة منزوعة الاختيار. إذا قضى الله ورسوله فليس لأحد أبدا أن يعقب على حكمه. وعليه يجب رد كل نزاع ديني، سواء في الأحكام العلمية أو الأحكام العملية، لا بد وأن يرد إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن لم يرد النزاع إلى الله عز وجل وإلى رسوله قلت له كما قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. راجع إيمانك بالله، راجع إيمانك بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. نعم، من أطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد عصى الله، ومن أطاع على أمير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله ورسوله، ومن عصى أمير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد عصى الله ورسوله. التلازم ثابت لا ينفك البتة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فانتبه يرحمك الله. لذلك أقول: روى البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من يأبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، أطاعه في ماذا؟ في كل شيء، في كل حكم علمي وفي كل حكم عملي، بل الأحكام العملية هي الظاهرة والتي بها نحكم على الباطن وحسابه على الله. لا ندري إن كان من المنافقين أم من غيره. فتبين بما سبق أن العبادات مبناها على التوقيت والاتباع لا على الهوى والابتداع. التوقيف أي موقوفة على نص، متى جاء عملنا، فما من عمل إلا ويحتاج إلا ويحتاج إلى ثنتين، أن يكون صوابا وأن يكون خالصا. صوابا أي موافقا، وهذا هو الاتباع وهذا هو التوقيف. خالصا أن يكون لله لا لغيره، فمن صرف عملا لغير الله فليطلب أجره من عنده وسيأتيه، ولكنه سيجده سرارا. فإن تبين لك ما سبق نقول بأن الإسلام قد بني على أصلين: الأول أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، لا في كبيرة ولا في صغيرة. فنقول لا صلاة إلا لله، ولا صيام إلا لله، ولا حج إلا لله، ولا زكاة إلا لله، ولا خوف إلا من الله، ولا توكل إلا على الله، ولا رجاء إلا في الله تبارك وتعالى، لا استعانة إلا بالله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا خشية إلا من الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لذلك نؤكد أن كل شيء لا بد أن يصرف لله تبارك وتعالى. وأما الأصل الثاني أن نعبد الله عز وجل بما شرع الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم ولن نقبل دينا جاء عن طريق غير نبينا صلى الله عليه وسلم. فكما أنه أول من ينشق عنه القبر، وكما أنه لا يفتح باب الجنة إلا له، فوالله لم ولن نقبل قولا البتة إن شاء الله تعالى إلا إذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم منطوقا أو مفهوما بضوابط بابه. لذلك يقول المولى عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأي إنسان يقول قولة في هذا الدين وليس معه إذن من الله فليسأل نفسه: من الذي شرع ما تقول؟ فإن كان من عند الله فها هو كتاب الله عز وجل بين أيدينا، وها هي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بين أيدينا، فاستخرج منهما ما تقول، وإلا كنت من الذين يتقولون على الله عز وجل بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى: الله أذن لكم أما والله تفترون. فهي واحدة من ثنتين: إما إذن من الله وإما افتراء. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب. لذلك نقول كما قال تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ورحم الله ابن خزيمة حيث قال: ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول إذا صح الخبر، لا مزاحمة لا معايرة. فكتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هما الميزان، يعاير بهما كل الأقوال، فما وافق الكتاب والسنة كان على الرأس والعينين، وما خالف الكتاب والسنة طرحناه في هذا الشأن ولا نبالي. وهذه ليست فيها إهانة لصاحب القول لا من قريب ولا من بعيد، إننا نعاير علما لا نعاير زواج. فانتبه يرحمك الله. لذلك أقول كما قال ابن القيم رحمه الله: يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع اسمع مقالة ناصح المعواني، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المغاوص بالفرقان. إلى هنا تنتهي الموقظة الأولى، ونقول فيها بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل كبيرة وصغيرة، في كل حكم علمي أو في كل حكم عملي، فلا فرق بينهما البت عندنا ولا ينفكان البت عندنا، فكل حكم عملي هو حكم علمي وكل حكم علمي هو حكم عملي. فهذه عقيدتنا وهي التي ندين إلى الله عز وجل بها. الموقظة الثانية: وجوب طرح كل قول خالف الدليل. وكما ترى أن هذه الموقظة ما هي إلا من لوازم الموقظة الأولى، فإن وجب عليك اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب عليك طرح كل قول خالف الكتاب أو السنة. لذلك أقول قد علمت مما سبق وتبين لك أن الحق ما وافق الكتاب والسنة، وأن كل قول خالف الكتاب والسنة وجب طرحه، فهذه وصية الله عز وجل ووصية نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعد اختيار بعد قضاء الله عز وجل وبعد قضاء نبينا صلى الله عليه وسلم. بل أقول كما أنها وصية الله فوالله إنها وصية الأكابر. لذلك ذكر الصنعاني رحمه الله في إرشاد النقاد أنه قيل لأبي حنيفة: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه، قال رحمه الله: اتركوا قولي بكتاب الله. فقيل له: إذا كان خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي بخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل له: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي بقولهم. بل قال رحمه الله في مواطن أخرى لا تأخذوا بقولي حتى تعلموا من أين أخذناه. فمروا أذنة الرب. ولذلك أيضا يقول مالك رحمه الله: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط. وقال في موطن آخر: إذا صح الحديث فهو مذهبي في حياتي وبعد مماتي. وقال أحمد رحمه الله: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا تقلدوا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثوري، وخذوا من حيث أخذوا. ومن أين أخذ هؤلاء؟ أخذوا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله، أعني أحمد أيضا، من قلة علم الرجل أن يقلد دين الرجال. فهذه هي وصية أهل العلم، وقبلها وصية الله تبارك وتعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فتبين الآتي أن وصية أهل العلم وافقت وصية الله، وافقت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأقول لكل مقلد على وجه الأرض: إن علمت أن النص قد خالف قول إمامك فأخذت به، أقول لك لم تتبع وصية نبيك، وصية إمامك، ولم تتبع وصية الله، ولم تتبع وصية رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن تركت قول إمامك وأخذت بالنص فقد وافقت وصية إمامك ووصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فتبين أن السائر مع النصوص هو المعظم لأئمة المسلمين، هو المعظم لشعائر الله، ومن خالف النصوص من أجل إمامه فنهمس في أذنه: اتق الله، لا تسأ إلى إمامك، فإنه لم يترك وصية تتضمن ما تقول. مهدت بهذه لأنني سأنقل كلاما لبعض أهل العلم الذين جعلوا التقليد دينا، فكانت النتيجة أنهم عطلوا كتاب الله وعطلوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأقوال قول لأبي الحسن الكرخي يقول: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. قلت: الآية هي المنزلة أم قولكم هو المنزل؟ لم يقل أحد من المسلمين قط أن قولكم منزل من عند الله، وإلا فهذه دعوة نبوة ودعوة رسالة. والكل أيقن أن الكتاب هو منزل من عند من، وأنه لا يتضمن إلا الحق. وكلامكم كبيره يتضمن الحق ويتضمن الباطل، فكيف نترك ما تضمن الحق المحض ونتمسك بما دخله الوهم والشك وغير ذلك من الإرادات التي ترد على الإدراك وغير ذلك؟ العجب أن لهم شاعرا أقول بهذا أقول سامحه الله يقول: فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قولا لأبي حنيفة. أيعقل هذا؟ أقول قد رد أبو يوسف ومحمد وهما تلميذ أبي حنيفة رحمهم الله، وكان لا يقدم عليهما أحدا قد خالفاه في ثلثي المذهب، فهما أيضا ملعونان لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن أنا أقول فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قولا لله ولرسوله، ولا عجب ولا نكار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولم يقل أبدا أطيعوا فلانا يحببكم الله. والأدهى وأمر من ذلك قول الحسكفي في مقدمة الدر المختار أن عيسى عليه السلام سوف يحكم بالمذهب الحنفي عندما ينزل في آخر الزمان، وهذه والله من العجائب. فلو سئل أن المذهب الحنفي علما وعملا طبق الحق في كل مسألة أم لا، فلو قال طبق الحق يستتاب هو وأمثاله وإلا في السيف. لأن هذا الكلام كلام خطير لا يجوز أن يخرج من مسلمين، ولكنه معذور بالتقليد، وسامحوني فأنا أيضا معذور باتباع الدليل، معذور بالدفاع عن هذا الدين ولا غرض. فهذه الأقوال وما كان على شكلتها، والله إن كان أصحابها معذورين بالتعصب والتقليد فأقول بملء الفيه نحن أولى بالعذر، لأننا اتبعنا ولم نتبع. لذلك أقول يرحمك الله أن أكثر هؤلاء عياذا بالله تعالى ندموا ندما شديدا عند موتهم، كما ندم الغزالي الحامد، وكما ندم الرازي. فهؤلاء قد أضاعوا أعمارهم في غير ما كلفوا به. لذلك الرازي وهو يموت يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طوال عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلا وقالا. أقول بملء الفيه: تعرى من ثوبين من يلبسهما، يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة. زينت بها الأعطاف والأكتاف. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: ومن تعبد بعبادة ليس بواجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع. فمن التزم التقليب مع علمه بأن ما قلده خالف الكتاب أو السنة فهو ضال مبتدع. أقول الموقظة الثالثة: السنة منزلة من عند الله عز وجل. السنة أقول منزلة من عند الله عز وجل كما أن القرآن منزل من عند الله عز وجل سواء بسواء، سواء بسواء، وسيأتي البرهان إن شاء الله تعالى. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لو نظرت في هذا النص القرآني تبين لك أن ما نزله الله عز وجل على نبينا نزل شيئين: الأول وأنزل الله عليك الكتاب، والثاني الحكمة. وكما يخفى عليك وكما لا يخفى عليك أن الواو تفيد المغايرة، ولقد خلقنا السماوات والأرض، فالأرض غير السماوات، وعليه فالحكمة غير الكتاب. فالكتاب معروف، فيا ترى ما معنى الحكمة؟ ونحن نفسر الكتاب بالكتاب، نفسر الكتاب بالسنة. لذلك أقول الحكمة هنا قد بينها المولى عز وجل في أكثر من موضع، ومنها ما هو في سورة الأحزاب، قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إذن هذه الآية فيها حث من الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقمن بتلاوة ماذا؟ شيئين: آيات الله والحكمة. آيات الله معروفة وهي كتاب الله تبارك وتعالى. إذن يا ترى ما هي الحكمة؟ ما هو الشيء الذي كان يتلى في بيوتات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس قرآنا؟ أكان يتلى القصص؟ أكان يتلى الشعر؟ لا، بل هي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فتبين أن قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي أنزل الكتاب والسنة، وهذا قد صرح به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، وفي رواية: ألا وإنه مثل الكتاب. بل أقول أن النصوص كثيرة، وستأتي إن شاء الله تعالى في أصول الفهم، لأن هذه المسألة من أمهات المسائل التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر، إنما أقول ما أقول، إنما أقول ما أقول. إذن الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قيل له، إذن لا يخرج من كيسه شيئا، إنما هو صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبلغ، مبلغ من الله بأي صورة من صور الوحي، مبلغ للثقلين الإنس والجن. لا تتعجبوا من العطف هذا ربيعة ومضر. لما أقول هذا الكلام؟ لأنكم تعلمون أن مضر أشرف من ربيعة بكثير، فلما قدمت هنا ربيعة ومضر؟ قلت للتخفيف، قلت للتخفيف وليس للتشريف، فإنه لم يختلف أحدا على تقديم المضر على ربيعة. لذلك قلت أن الحكمة هي السنة، وأشفع ذلك الاستنباط بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الحكمة هنا يعني في الآية وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة هي السنة. وأشفع بقول حسان بن عطية المحاربي، قال ابن حجر في التقريب رحمه الله فقيه ثقة، قال حسان إن السنة نزلت على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما نزل القرآن. وقلت الآيات كثيرة جدا ستأتي إن شاء الله تعالى في علم أصول الفهم، وقد أشارني الشافعي رحمه الله إلى هذا المعنى فقال: وما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنه، وكذلك أخبرنا الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى